بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم
في مركز المشير للاستشارات التعليمية والتربوية بعنيزة أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان
دليل الطالب لمؤلفه رحمه الله مرعي الكرمي المقدسي من بلاد فلسطين المتوفى سنة 33 ألف الهجرة.
والآن مع من الشرح.
قال الأحلام المرسل مسلم الكرمي الذي كتاب الهجرة قال إليه مقاله الثاني قال يجوز إعمالكم في غير رفع اليد والإفراد الخبر وهو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو فعله بشيء واحد فإن كان تغيره بنفسه عاد إلى مرضي به ومن الطاهر ما كان قليلا لو استعمل في رفع علم أو اتغمس فيه كل يد مدرك كذا أن لا يبين اليوم يقتله قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية وتسمية وذلك واجب. الثالث نجس يحرم استعماله إلا لضرورة ولا ينفع الحدث ولا يطيل الخبث وهو ما وقع فيه نجاسة وهو قليل أو كان كثيرا متغير بها أحد أوصافه فإن جاز تغيره لنفسه أو لإضرار إليه أو بنفس منه يبقى بعده كثير طعم والكثير كل متاع تغريبا وليزيد ماله يوما وهما أمثلة رزق في العراق وثمانون رزقا وسبعان ونصف سبع رزق في القدس ومساحتهما ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا فإذا كان الماء طعمه كثيرا فلم يتغير في النجاسة فهو طهور ولو مع بقاء هامه وإن شك في كفرته فهو نجس وإن اشتبه ما تجوز به الطهارة مما لا تجوز لم يتحرر يتيمم بلا إراقة ويلزم من علم بنجاسة شيء حكام من أراد أن يستعمله.
ذكر المؤلف رحمه الله تعالى للطاهر ثلاثة أنواع. قال رحمه الله الثاني طاهر يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث. المؤلف رحمه الله يقول بأن الطاهر لا يستخدم في رفع الحدث ولا في زوال الخبث. أما في رفع الحدث وهذا على القول بإثبات هذا القسم ما يتعلق برفع الحدث إذا قلنا بإثبات الطاهر فهذا مسلم أما زوال الخبث فهذا غير مسلم. وكما تقدم لنا أن زوال الخبث أوسع من رفع الحدث وأن الخبث عين مستقدرة شرعا إذا زالت بأي مزيل وأنه لا يشترط الماء في تطهير النجاسات كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى خلافا لجمهور العلماء وسيأتينا إن شاء الله بيان ذلك في باب إزالة النجاسة الحكمية. وعلى هذا نقول بأن تطهير النجاسات يكون بأي شيء يزيل الوصف القبيح وهو وصف النجاسة فإذا زال بماء طهور أو بماء طاهر أو بغير الماء كالشمس أو الريح أو غير ذلك فإن المحل يطهر فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فإذا كانت النجاسة موجودة فحكم النجاسة موجود وإذا زالت النجاسة ارتفع حكمها. إذا قلنا بإثبات هذا القسم كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لا يرفع الحدث لأن الحدث يشترط له الماء الطهور. وذكر كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى للماء الطاهر ثلاثة أنواع. النوع الأول قال وهو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر. هذا النوع الأول. النوع الأول ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، فيتغير كثير من هذه الأوصاف إلى آخره فإنه طاهر لا يرفع الحدث كما ذكر المؤلف رحمه الله. وقال المؤلف رحمه الله كثير يخرج القليل، فلو تغير قليل من رائحته أو قليل من طعمه أو قليل من لونه فهذا لا يخرجه عن كونه طهورا. يخرج عن كونه طهورا إذا تغير كثير طعمه أو كثير رائحته أو كثير لونه. وكما تقدم لنا على الراجح أنه إذا تغير بطاهر يسلبه اسم الماء المطلق، فالصواب في ذلك أنه إذا تغير بطاهر يسلبه اسم الماء المطلق فإنه تنسلب طهوريته، لكن على كلام المؤلف تنسلب الطهورية إذا تغير كثير من لونه أو طعمه أو رائحته. وكما أسلفنا أنه لو كان التغير يسيرا فإن هذا لا يضر. وعلى هذا تكون المسألة لها ثلاث أقسام. القسم الأول أن يتغير يسير الماء الطهور بشيء طاهر فهذا لا تنسلب طهوريته، هذا القسم الأول. القسم الأول أن يتغير يسير الطهور هذا لا تنسلب طهوريته. القسم الثاني أن يتغير تغيرا يسلبه اسم الماء المطلق هذا تنسلب طهوريته. القسم الثالث أن يتغير كثير طعمه أو لونه أو رائحته، فالمؤلف رحمه الله يرى أنها تنسلب طهوريته، والصواب أن الطهورية لا تزال باقية ما دام أن اسم الماء لا يزال باق عليه. وقال المؤلف رحمه الله تعالى فإن زال تغيره بنفسه عاد إلى طهوريته. هنا ذكر المؤلف رحمه الله كيف نقلب الطاهر إلى طهور. قال لك ينقلب الطاهر إلى طهور إذا تغير بنفسه، بمعنى أن هذا الوصف الذي حدث في الماء الطهور هو الآن تغير كثير لونه أو طعمه أو رائحته بشيء طاهر، هذا الوصف الذي حصل الماء الطهور من تغير اللون أو الطعم أو الرائحة إذا تغير بنفسه، يقول لك المؤلف رحمه الله يعني زال هذا الوصف اللون الذي حدث لهذا الماء أو الطعم أو الرائحة إذا تغير بنفسه فإنه يرجع إلى طهوريته، وحينئذ يكون رافعا في الحدث، وسيأتي شيء من ذلك. قال ومن الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث، هذا النوع الثاني من أنواع الماء الطاهر وهو القليل الذي استعمل في رفع الحدث. وإذا قال الفقهاء رحمهم الله قليل وكثير فهذا مصطلح، يعني كثيرا ما يعبرون بالقليل وما يعبرون بالكثير، فإذا قالوا كثير فالمراد بالكثير عندهم ما بلغ قلتين فأكثر، وهذا عند أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى خلافا للحنفية، فإن الحنفية يقولون الكثير هو ما إذا حركت طرفه فإن الحركة لا تمتد إلى الطرف الآخر، إذا كانت لا تمتد إلى الطرف الآخر فهو كثير، وإن كانت تمتد فليس بكثير. فمصطلح القليل والكثير عندهم ما بلغ قلتين فهو كثير وما دون القلتين فقليل. فقول المؤلف رحمه الله تعالى واستعمل في رفع حدث، إذا كان قليلا استعمل في رفع الحدث، مثال ذلك في رفع الحدث الأصغر إذا توضأ فإن المتساقط من الأعضاء إذا جمع في إناء فإنه ماء استعمل في رفع الحدث فلا يكون طهورا وإنما هو طاهر لا يرفع الحدث. ومن أمثلة ذلك لو كان عندنا حوض وهذا الحوض لا يسع كلتين وإنما يسع كلة أو كلة ونصفا، فجاء شخص وانغمس فيه لكي يرفع حدثه الأكبر عليه غسل جنابة فانغمس فيه ثم بعد ذلك خرج، فهذا الماء استعمل في رفع الحدث فيكون طاهرا لا يكون طهورا لا يرفع الحدث. وهذا كما تقدم يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى، وهذا ما عليه الأئمة، يعني الأئمة يتفقون على هذه المسألة، وأن ما استعمل في رفع الحدث أنه لا يرفع الحدث، لا يكون طهورا يرفع الحدث، وإنما هو من باب الطاهر. والصواب في ذلك أن ما استعمل في رفع الحدث أنه طهور، لأن القاعدة عندنا أن الأصل في المياه أنها طهور ترفع الحدث وتزيل الخبث. قال لك أو انغمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية وذلك واجب. هذه أو هذا النوع الثالث من أنواع الماء الطاهر، وهو الماء القليل الذي دون الكلتين وغمست فيه يده أو غمس فيه المسلم المكلف كل يده بعد أن استيقظ من نوم الليل الناقض للوضوء قبل أن يغسلها ثلاثة. فإذا استيقظ من نومه ليلا وقد نام نوما ينقض الوضوء ثم غمس يده قبل أن يغسلها ثلاثا وهو مسلم مكلف بالغ عاقل، فإن هذا الماء والماء قليل فإن هذا الماء ينقلب من كونه طهورا إلى كونه طاهرا. وهذه المسألة من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. واستدل على هذا بحديث أبي هريرة الثابت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. لكن الجواب عن هذا سهل، الصواب في هذا أن الماء طهور كما هو قول أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى، لأن الأصل في المياه الطهورية. وأما حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن غمس اليد ولم يتكلم عن حكم الماء، وإذا كان كذلك فنقول بأن المسلم منهي أن يغمس يده إذا استيقظ من نوم الليل الناقض للوضوء قبل أن يغسل يده ثلاثة، منهي أن يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة. لكن لو غمسها فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم عن حكم الماء وإنما تكلم عن حكم الغمس، فيبقى الماء على الأصل وهو الطهورية. وهنا أيضا لا ينقلب هذا الماء الطهور بغمس اليد إلا بشروط. الشرط الأول أن يغمس كل اليد، قال لك المؤلف كل اليد، وأيضا أن يكون مسلما وأن يكون بالغا عاقلا وأن يكون مستيقظا من نوم الليل الناقض للوضوء وسيأتينا في نواقض الوضوء، وأن يكون ذلك قبل غسلها ثلاث مرات بنية وتسمية قال وذلك واجب. وقول المؤلف رحمه الله وذلك واجب، الإشارة تعود إلى غسل الأيدي للمستيقظ من نوم الليل نوما ينقض الوضوء. هل هذا الغسل واجب أو ليس واجبا؟ هذا أيضا من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يجب على المسلم إذا استيقظ من نومه ليلا وقد نام نوما ينقض الوضوء يجب عليه أن يغسل يديه ثلاثا قبل أن يغمسها في الإناء، وأيضا لا بد من التسمية لأن التسمية كما سيأتينا واجبة على المشهور مذهب الحنابلة، ولا بد أيضا من النية. والرأي الثاني ودليلهم ما تقدم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، والرأي الثاني أن غسلهما ثلاثا سنة وليس بواجب، وهذا رأي الأئمة الثلاثة رحمهم الله، واستدلوا على ذلك بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ثابت في البخاري وغيره، لما نام في بيت خالته ميمونة وذكر قيام النبي صلى الله عليه وسلم ووضوءه، ذكر وضوءه وذكر قيامه ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه ثلاثة. فكلا القولين له وجه، والأحوط في ذلك هو ما ذهب إليه الحنابلة لظاهر الأمر. وما الحكمة من الأمر؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الحكمة تعبدية لا نعقلها، وقال الشافعي رحمه الله تعالى أن الحكمة هي خشية ملاقاة اليد للنجاسة. قال بأن أهل الحجاز بلادهم حارة وكانوا يستعملون الاستجمار، فربما ذهبت يده إلى مكان قضاء الحاجة فلابس النجاسة. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله إن الحكمة من الأمر بغسل اليدين ثلاثا قبل أن يغمسها في الإناء، الحكمة من ذلك هي خشية عبث الشيطان. ويدل لذلك حديث أبي هريرة الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنفر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستنثار ثلاثا وعلم قال لأن الشيطان يبيت على خيشومه. مثله أيضا ربما أن الشيطان لابس اليد أو عبث باليد ونحو ذلك، فيشرع أن يغسلها ثلاثا قبل أن يغمسها في الإناء. قال رحمه الله الثالث نجس يحرم استعماله إلا لضرورة ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. هذا القسم الثالث من أقسام المياه وهو الماء النجس، وهذا مجمع عليه، لكن ما تعريف الماء النجس؟ قال لك المؤلف لا يرفع الحدث، هذا بالإجماع، وكذلك أيضا لا يزيل الخبث لأنه نجس، فإذا لاقى شيئا طاهرا فإنه لاقى شيئا طاهرا وقد تنجس فإنه يزيده نجاسة. عرف المؤلف رحمه الله الماء النجس قال وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل أو كان كثيرا وتغير بها أحد أوصافه. فذكر المؤلف رحمه الله تعالى للماء النجس نوعين، النوع الأول إذا لاقى نجاسة وهو قليل، كما تقدم لنا أن القليل ما دون الكلتين، فبمجرد أن تقع نجاسة في ماء قليل وإن لم يتغير فإنه يكون نجسا. فلو كان مثلا عندك إناء وهذا الإناء وقعت فيه نقطة بول وتلاشت واضمحلت استهلكت في هذا الماء، لم يظهر لهذه النقطة أثر في هذا الماء لا من حيث الطعم ولا من حيث اللون ولا من حيث الرائحة، قالوا بمجرد ملاقاة النجاسة للماء القليل فإنها تنجسه. هذا النوع الأول من نوعي الماء النجس. النوع الثاني أن يكون كثيرا قلتين فأكثر وتغيره، تغير طعمه أو لونه أو رائحة أو رائحته. مثلا عندنا خزان وقع فيه طير هذا الخزان وأصبح لهذا الماء رائحة أو تغير طعمه أو لونه إلى آخره فهو نجس. والصواب في ذلك، الصواب في تعريف الماء النجس أن النجس ما تغير بنجاسة، تغير طعمه أو لونه أو رائحته بالنجاسة فهو نجس، وهذا في الإجماع. أما إذا كان قليلا ولم يتغير بالنجاسة استهلكت النجاسة فيه فإن هذا لا يضر، لأن الأصل في المياه الطهورية. قال رحمه الله فإن زال تغيره بنفسه أو بإضافة طهور إليه أو بنزح منه ويبقى بعده كثير طهر. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ثلاثة طرق لتطهير الماء النجس. قال لك زال تغيره بنفسه، يعني عندنا ماء وقعت فيه نجاسة، هذه النجاسة غيرت طعمه أو لونه أو رائحته، ثم بعد فترة من الزمن زال الوصف الخبيث، زال طعم النجاسة، زالت رائحتها إلى آخره، تغير بنفسه فإنه يعود إلى طهوريته أو بإضافة طهور إليه. يعني عندنا ماء نجس تغير طعمه أو لونه أو رائحته بالنجاس، ثم أضفنا إليه طهورا كثيرا قلتين فأكثر، فهذه الإضافة أزالت طعم النجاسة أو رائحتها أو لونها فإنه يطهر. الطريق الثالث قال أو بنزح منه ويبقى بعده كثير، يعني أن يؤخذ منه من هذا الماء وبعد الأخذ منه يزول وصف النجاسة، يزول طعمها أو لونها أو رائحتها. وأيضا اشترط المؤلف رحمه الله أن يبقى بعد النزح، بعد أن يؤخذ منه أن يبقى بعده كثير، يعني يبقى قلتان فأكثر. وعلى هذا في هذا الطريق الثالث لا بد أن يكون الماء المتنجس، لا بد أن يكون الماء المتنجس 3 قلال 4 قلال إلى آخره. فإذا أخذنا قلة وبقي بعد الأخذ قلتان فأكثر وزال وصف النجاسة فإن هذا الماء يطهر. كما تقدم لنا أن النجاسة عين مستخبثة شرعا، إذا زالت بأي مزيل فإن المحل يطهر. فهذا الماء المتنجس إذا زال وصف النجاسة سواء كان بالإضافة أو كان بالطبخ أو كان بالنزح أو بأي طريق من الطرق أو كان بالتبخير أو غير ذلك فإن المحل يطهر، الماء المتنجس يعود إلى حالته. كما أشرنا أن مياه الصرف الصحي هذه ممكن أنها الآن يعني في التنقية يجعلون تنقية المياه الصحية يجعلونها على مراحل، التنقية ما قبل الأخيرة يعود الماء إلى حالته الطبيعية بدرجة 95%، في التنقية الأخيرة يعود الماء إلى حالته الطبيعية 100%، يعود الماء إلى حالته الطبيعية 100%. وعلى هذا يجوز استخدامه في رفع الحدث وفي زوال القمث، لكن اختلف المتأخرون هل يجوز استخدامه في الأكل والشرب إلى آخره، هذا موضع خلاف بين المتأخرين، فأكثر المتأخرين على الجواز لأنه عاد إلى حالته الطبيعية، وبعض المتأخرين قال بأنه لا يجوز لأن وصف الاستخبات لا يزال باقيا عليه، والله عز وجل قال يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قال رحمه الله والكثير قلتان، الآن أراد المؤلف رحمه الله أن يبين الكثير ما هو الكثير، سبق أن أشرنا إلى خلاف أهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة. قال والكثير قلتان واليسير ما دونهما وهما 500 رطل بالعراقي. الرطل العراقي يساوي 90 مثقالا، الرطل العراقي يساوي 90 مثقالا. ويقول لك قلتان، القلتان بالأرطال العراقية تساوي 500 رطل عراقي، الرطل الواحد بالعراقي يساوي 90 مثقال، المثقال الواحد يساوي 4.25 غراما. وعلى هذا تحسب، يعني عندك الآن 500 رطل، الرطل الواحد يساوي 90 مثقال، اضرب 590 الناتج المثاقيل، كل مثقال يساوي 4.25 بالغرامات، اضرب الناتج ب4.25 ثم اقسم الناتج على 1000 يخرج لك مقدار القلتين بالكيلوات. قال رحمه الله 80 رطلا وسبعان ونصف سبع رطل بالقدس، ومساحتهما ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا. قال رحمه الله فإن كان الماء الطهور كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور ولو مع بقائها فيه. تقدم أن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر أن الماء نوعان، أو ذكر أن الماء النجس له نوعان، النوع الأول القليل وقد لاقته نجاسة، فإذا كان قليلا ولاقته نجاسة فهو نجس سواء تغير أو لم يتغير ما دام أنه دون الكلتين. النوع الثاني الكثير وهو ما بلغ قلتين فأكثر، فهذا إذا لاقته نجاسة إن غيرته فهو نجس، إن لم تغير فهو طهور. قال لك المؤلف رحمه الله إذا كان كثيرا ولم تغير النجاسة حتى ولو كانت النجاسة باقية فيه فهو طهور. قال رحمه الله: وإن اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز لم يتحرى ويتيمم بلا إراقة. يعني إذا اشتبه عنده ماء، ماء تجوز الطهارة به وهو الطهور، وماء لا تجوز الطهارة به، قال لك المؤلف رحمه الله لم يتيمم وإنما يعدل، لم يتحرى وإنما يعدل إلى التيمم. وهل يشترط للتيمم أن يريقهما لكي يكون عادما للماء أو لا يشترط؟ قال لك المؤلف رحمه الله لا يشترط للتيمم أن يريقهما بل يعدل إلى التيمم. والصواب في هذه المسألة، الرأي الثاني في هذه المسألة، أنه إذا أمكن أن يتحرى بأن وجدت قرائن أن هذا هو الماء الذي تجوز الطهارة به فإنه يتحرى. ويدل لذلك حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الشك في الصواب، قال: فليتحرى الصواب ثم لابني عليه. قال في الشك في الصلاة: فليتحرى الصواب ثم لابني عليه. فإذا أمكن أن يتحرى لوجود قرائن ترجح أحد المائين وأن هذا الماء هو الذي لا تجوز الطهارة به أو أن هذا الماء هو الذي تجوز الطهارة به فإنه يتحرى. أما إذا لم توجد قرينة تمكنه من التحري فإنه يصير إلى التيمم كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: ويلزم من علم بنجاسة شيء إعلام من أراد أن يستعمله. قل لك المؤلف رحمه الله: من علم بنجاسة شيء، كأن يعلم نجاسة ماء، فيجب عليه أن يعلم من أراد أن يستعمله، لأن هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا أيضا من باب النصيحة، من باب النصيحة للمسلمين، والدين النصيحة.